بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الواحة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان:
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء نقية ليلها كنهارها. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الثاني من شهر رجب عام 1447، أن ألتقي بإخواننا من الحرس الوطني في مسجد حطين، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاءً مباركًا. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه كما سمعتم في قراءة إمامنا هذه الليلة في صلاة المغرب:
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
أي قل لعبادي، إن الله يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الإسراف مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد في عبادة الله تدور على شيئين: إما تفريط في واجب، وإما انتهاك لمحرم. هذا هو الإسراف، فمن فرط فيما أوجب الله عليه فقد أسرف على نفسه وتجاوز حده، لأن حده أن يكون عبداً لله ممتثلاً لأمر الله قائماً به على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل. فإذا خالف ولم يمتثل كان مجاوزاً لحده، مسرفاً على نفسه. أما الثاني من جانبي الإسراف فهو انتهاك المحرم، أن يفعل الإنسان ما نهى الله عنه، فإنه بذلك يكون مسرفاً على نفسه مجاوزاً لحده. هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم يقول الله تعالى لهم على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه: لا تقنطوا من رحمة الله. والقنوط أشد اليأس، فهو يأس شديد، بمعنى أن يستبعد الإنسان رحمة الله عز وجل، لأنه ينظر إلى نفسه فإذا هو مسرف تارك للواجبات فاعل للمحرمات، فحينئذ ييأس ويقنط ويقول: لا سبيل إلى الهدى، لا سبيل إلى رحمة الله، لا سبيل إلى مغفرة الله، لأنه ينظر إلى ذنوبه من جانب واحد وهو إسرافه على نفسه. لكن المؤمن ينظر إلى ذنوبه من جانبين، من جانب نفسه ومن جانب ربه عز وجل. فإذا نظر الإنسان إلى ذنوبه خاف وخشي أن لا يوفق للتوبة وأن لا يوفق للهدى، وإذا نظر إلى رحمة الله عز وجل وأن رحمة الله واسعة وأنه أرأف بعباده من الأم بولدها، حينئذ يرجو الله عز وجل ويقول: إن الذي خلقني ورزقني وأعطاني سمعا وبصرا وأرسل إلي رسولا وبين لي الحق، إنه لأرحم بي من أمي، ولم يكن ذلك إلا من أجل رحمة الله. فينشط على ذلك، أي على طلب رحمة الله عز وجل. ولهذا قال تعالى في الآية: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، الشرك فما دونه يغفره الله عز وجل. فأنت لا تقلق، إن الأمثلة كثيرة في قوم كانوا من أعدل أعداء لدين الإسلام وللتوحيد، وكانوا من أولى الأولياء للشرك والتنديد، ولكن الله هداهم. ما تقولون في الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لقد كان من أعداء الإسلام، ثم هداه الله واجتباه وأصلحه وأصلح به. فلا تقنط من رحمة الله عز وجل، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن هذه الآية مقيدة بنصوص الكتاب والسنة. إذا نظرنا إلى قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قلنا إذن جميع الذنوب طريقها المغفرة، فليفعل الإنسان ما شاء، لأن الله قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن نصوص الكتاب والسنة تدل على أن هذه الآية إنما هي في التائبين. انتبه يا أخ، لا يغرنك الأمل، لا يخدعنك، لا تظن أن كل الذنوب تغفر بدون توبة. إذا تبت إلى الله مهما كان ذنبك فإن الله تعالى يتوب عليك ويدخلك في رحمته. أما بدون توبة، لو أن الإنسان مات ولم يتب من ذنبه، فإن كان شركا وإن كان دون الشرك، فإن كان حقا للآدميين المحترمين الذين تحرم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، فإن الله تعالى لا يغفره، بل لا بد من أن يقتص للمظلوم من الظالم. وإن كانت في حق الله ومات الإنسان وهو لم يتب لكنها دون الشرك، فإنها داخلة تحت مشيئة الله، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنفى الله تعالى أن يغفر الشرك، وبين أن ما دون الشرك يغفره عز وجل إذا شاء. ولقد تهاون قوم بمعاصيهم اتكالا على هذه الآية، وقالوا إذا فعلوا معصية قالوا: إن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تجده يلهيه الأمل في أن الله يغفر ذنبه وإن لم يتب إذا كان دون الشرك، ولكننا نقول له: من الذي يضمن لك أنك داخل تحت مشيئة الله؟ لأن الله يقول: ويغفر ما دون ذلك، وقيد هذا الحكم بقوله: لمن يشاء. فمن الذي يدريك أنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ ألا يمكن أن تكون ممن لم يشأ الله أن يغفر له؟ إن هذا لممكن. ولذلك نقول: استمع إلى قول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إذن هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها: إن الله يغفر الذنوب جميعا. نسأل الأخ، قل قم يا هذا اللي جنبك، هذه الآية هل هي في التائبين أو في كل مذنب؟ في التائبين بالاتفاق. طيب بارك الله فيك، استمع: إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه قلنا إنها في التائبين. فالتائب من الذنب مهما كان ذنبه يتوب الله عليه، ولكن قل لي ما هي شروط التوبة؟ أيكفي في التوبة أن تقول: أستغفر الله وأتوب إليه؟ لا، لا بد للتوبة من حدود معروفة، وهي شروط التوبة. شروط التوبة: أولاً الإخلاص لله عز وجل، أن لا يحمل الإنسان على التوبة خوف المخلوق أو التزلف إليه أو المراءة عنده، بل لا يحمله على التوبة إلا مخافة الله عز وجل، لا بد من هذا الشرط. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لا بد من الإخلاص في التوبة، هذا الشرط. الشرط الثاني: لا بد من الندم، يندم الإنسان في نفسه ويتأسف ويقول في نفسه لا بلسانه: ليتني لم أفعل، يتمنى أنه لم يفعل ندما على ما فعل. فلا بد من أن يكون حزينا نادما على ما جرى منه من ذنب، إما تقصير في واجب أو انتهاك لمحرم. هذان الشرطان. الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب في الحال، يعني أن يترك الذنب. فإن كان الذنب ترك واجب فليأتي بالواجب، وإن كان فعل محرم فليترك المحرم. أرجو الانتباه لهذا الشرط: أن يقلع عن الذنب في الحال، فإن كان الذنب ترك واجب فليأتي به، وإن كان فعل محرم فليقلع عنه وليترك. أضرب مثلا للأول الذي هو ترك الواجب. إنسان مثلا إنسان تهاون في قضاء رمضان، عليه أيام رمضان وتهاون بها وعزم على تركها، فنقول له: إذا كنت تائبا إلى الله فصمها وآتي بالواجب. مثال آخر: إنسان متهاون بصلاة الجماعة، نقول: إذا كنت تائبا حقا فأقم الجماعة، صل الجماعة، إنسان مفرط في تربية أولاده، قد أهمله، يربي ماله، يربي ماشيته، يربي خيله، يربي كل ما يتعلق بأمور الدنيا، لكنه قد أهمل أولاده الذين هم رعيته. فيقول أنا تائب. إذا كنت تائبا قم بالواجب، رب أولادك حتى تكون تائبا حقا. واعلم أيها الأخ، اعلم أيها الأخ المسلم، أنك راع لرعيتك، نعم، أنك راع على أهلك، وليس الذي نصبك رئيسك في العمل ولا من فوقه، ولكن الذي نصبك راعيا من؟ أجيبوا. نعم، رسول الله تعالى، رسول الله بإذن الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فالذي أقامك راعيا فيهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا تكون هذه المسؤولية؟ استمع إلى قول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فوجهنا الله تعالى كيف نرعى هذه الرعاية، كيف نرعى هذه الرعاية التي جعلها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقي أنفسنا وأهلينا النار، وذلك بأن نحمل أنفسنا على فعل الواجب وترك المحرم، وأن نحمل أهلينا على فعل الواجب وترك المحرم. شروط التوبة التي ذكرنا الآن كم؟ نعم، كم يا أخوان؟ ثلاثة. الشرط، نعم، ومن ذلك، أي من شرط الإقلاع، أنه إذا كان الذنب لآدمي فلا بد أن ترد عليه مظلمته، رد عليه مظلمة ما دمت حيا يمكنك التخلص، لأنك إذا لم تردها في الدنيا فسوف تردها في الآخرة. ومن أين تؤخذ في الآخرة؟ تؤخذ من أعز شيء عليك، ألا وهو صالح أعمالك. في الدنيا يمكن تتخلص بأداء الحق كاملا إلى صاحبه، أو التحلل منه، أو المصالحة عليه، أو ما أشبه ذلك، لكن في الآخرة والله لن تتخلص بدرهم ولا دينار، وإنما تتخلص بصالح الأعمال. ثم إن بقي من صالح أعمالك شيء، وإلا أخذ من سيئات المظلومين فطرح عليك ثم طرحت في النار. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أورد على أمته سؤالا، بل أورد على أصحابه سؤالا، قال: من تعدون المفلس فيكم؟ وأنا أسألكم: من تعدون المفلس؟ الفقير الذي ليس عنده دراهم ولا دنانير، هذا المفلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. وصدق رسول الله، هذا والله هو الإفلاس. أما الدنيا فمهما فقدت منها ما دام عندك رصيد للآخرة فإنه ليس بشيء، ليس بشيء هذا الذي فقدت، لأن الدنيا أصلها كلها إلى أي شيء تؤول؟ إلى أي شيء تؤول؟ الدنيا إلى أي شيء تؤول؟ إلى الزوال، إلى الفناء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عز وجل: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل ما في الدنيا يزول ولابد، لكن العمل الصالح لا يزول، يكون مدخرا لصاحبه. ومن ذلك أين حقوق العباد؟ ما يتهاون به كثير من الناس في إضاعة الواجب في الوظيفة. تجد الرجل في وظيفة موظف، لكن يتهاون إما في الحضور فيتأخر، وإما في الخروج فيتقدم، وإما في الأداء فلا يؤدي العمل كما ينبغي. تجده يتماوت عندما ترد عليه المعاملات، يتهاون، معه جريدة يقرأها، عنده صاحب يتحدث إليه، يتهاون. وهذا قد غر الشيطان فيه أناسا كثيرا. يقول: المال مال الدولة، المال مال الدولة، وأنا واحد من الشعب. ولكن هذا غلط، هذا من الشيطان. المال مال المسلمين عموما، المال مال المسلمين عموما. وإذا فرطت في واجب وظيفتك فقد أخذت من مال بيت المسلمين، وظلمت جميع الذين لهم حق في هذا المال، ليس واحدا فقط بل كل من له حق في هذا المال. ثم إن تفريطك في واجب الوظيفة إضاعة للأمانة، للأمانة التي قال الله عنها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. احذر يا أخي، احذر أن تضيع واجب الوظيفة. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس في التحيل على أنظمة الدولة، وهذا شاع كثيرا فيما يتعلق بصندوق التنمية العقارية. يتقدم الرجل إلى الصندوق، ليس عنده أرض، لكن لأخيه أو صديقه أو جاره أرض يكتبها باسمه حتى يستحق من القرض، والله يعلم أنه كاذب. من الذي أحل لك هذا؟ أليس يوجد في المسلمين من هو أحق منك؟ أليس يوجد من له أرض ملك لكن تأخر الصرف إليه بسببك؟ جناية على أنظمة الدولة، جناية على من هو أحق منك بالإقرار لأنك حللت مكانه، هذا ذنب. يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله منه، وإلا فإنه معرض نفسه للعقوبة. ثم ما يدريك يا أخي، قدمت هذا بهذه الحيلة، هل عندك علم بأنك ستعمره وتسكنه؟ كم من إنسان عمر ولم يسكن، وكم من إنسان بدأ ولم يتم. فلماذا تضيع الأمانة وتعتدي على من هو أحق منك في أمر لا تدري ما عاقبته؟ فكر يا أخي في نفسك، ارجع إلى نفسك، هل الدنيا تخلد؟ قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون؟ الجواب: لا، إذا مات الرسول سيموتون. والحساب عند من؟ أجيبوا يا أخوان، عند الله يوم القيامة. الحساب عند الله يوم القيامة، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنسان مفرط في حق زوجته، لا يعطيها ما يجب لها من نفقة، ولا يعاشرها بالمعروف، وهذا حق لآدم، لا بد لصحة التوبة من أن تقوم بحقها وأن تتحلل منها فيما فرطت من حقها. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، صلوات الله وسلامه عليه. ما أحسن بيانه وما أوضح هدايته، حث أولا ثم ذكر ما يقتضي التأسي به ثانيا. قال في الأول: خيركم خيركم لأهله، هذا حث على أن نكون لأهلنا خيرا، ثم ذكر ما يقتضي أن نتأسى به، قال: وأنا خيركم لأهله. والعكس أيضا يقع، تهمل الزوجة حق زوجها وتتهاون به. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، إلى أن تصبح والملائكة تدعو عليها باللعنة والعياذ بالله، لأنها لم تقم بحق واجبها. فتفكر يا أخي، تفكر، هل أنت تبت إلى الله توبة نصوحا تنفعك عند الله أو لا؟ بقي شرط واحد، بل بقي شرطان من شروط التوبة، ذكرنا كم؟ لا يا أخي، ذكرنا الإخلاص والندم والإقلاع، الرابع أن يعزم على ألا يعود، يعزم بقلبه عزيمة أكيدة جازمة أن لا يعود للذنب. فإن تاب وقلبه لين يقول: متى سنحت إلى الفرصة فعلت هذا الذنب، فهذا لم يتب، لا بد أن يعزم على أن لا يعود. ونضرب لهذا مثلا شائعا عند الناس، وهو في نظر بعضهم صغير: الغيبة. الغيبة من كبائر الذنوب. فما هي الغيبة؟ من يعرفها؟ الغيبة يا أخوان ما هي؟ من يعرفها منكم؟ تفضل، ذكرك أخاك بما يكره. أحسنت، أن تذكر أخاك بما يكره وأن تذكره به من خلقة أو خلق أو دين، إذا ذكرته بما يكره أن تذكره به فهذه الغيبة، وهي من كبائر الذنوب. وانظر ماذا شبهها الله به، قال: لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم، لا يحب، ولهذا قال: فكرهتموه، وهذا أبلغ من أن نقول لا نحب ذلك بل نكره ذلك. لو قدم لك أخوك ميتا هل يمكن أن تأكل منه؟ الجواب: لا. إذن الرجل إذا اغتبته فكأنما أكلت لحمه ميتا، لأنه ليس بحاضر حتى يدافع عن نفسه، كالميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه لو أن أحدا جعل ينهش ويأكله. هي من كبائر الذنوب، وما أكثرها في المجالس. وإذا أردت أن تتوب منها فلا بد أن تقلع عنها وتدعها. وإذا شرع أحد في غيبة أحد قل له أسكت جزاك الله خير، فإن فعل وسكت فهذا المطلوب، وإلا وجب عليك أن تقوم من المجلس ولو كان في المجلس أبوك أو أخوك أو عمك. لا يجوز أن تجلس في مجلس غيبة وأنت قادر على المغادرة، فإن فعلت فإنك مشارك لهم في الإثم. ثم إذا اغتبت أخاك وتبت إلى الله لابد أن تستحله، إذا كان قد علم بأنك اغتبته تذهب إليه وتقول يا فلان والله أنا اسمح لي حللني حللني أنا اغتبته، وإذا حللك صار خيرا له ولك. أما كونه خيرا له فلقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأما كونه خيرا لك فلأنك برئت من الإثم، لأن الغيبة من كبائر الذنوب، ولا سيما إذا كانت الغيبة لولاة الأمور. وانتبه لكلمتي لولاة الأمور، فمن ولاة الأمور؟ ولاة الأمور صنفان من الناس، الأول العلماء والثاني الأمراء. العلماء ولاة أمور الأمة، يبلغونها شريعة الله، يوضحون لها ما جهلوا من الشريعة، يدعونها إلى الهدى، فهم ولاة أمر. ولذلك نجد العامة إذا أشكل عليهم مسألة دينية إلى من يرجعون؟ أجب يا أخ، إلى العلماء، فهم ولاة الأمور، يتولون أمور الأمة ببيان الشريعة والملة. أما الأمراء فهم أيضا ولاة أمور، لأنهم يتولون تطبيق أحكام الله في عباد الله، يلزمون الناس بأن يمشوا على دين الله، ولهذا يتولون الحدود والتعزيرات وغير ذلك من مصالح الأمة. أقول إذا كانت الغيبة لولاة الأمور من العلماء والأمراء صارت أشد إثماً، صارت أشد إثماً. لماذا؟ لو أنك اغتبت رجلاً من عامة الناس، فالضرر على من؟ الضرر على هذا المغتاب، سينزل من أعين الناس. لكن إذا اغتبت عالما فليس الضرر على العالم وحده، بل على العالم وعلى ما يحمله من شريعة الله، لأن العلماء إذا خف ميزانهم في أعين الناس وقلت قيمتهم لم يقبلوا منهم شيئا من شريعة الله، فتكون أنت السبب في ضياع الشريعة التي يتفوه بها هؤلاء العلماء. أما غيبة ولاة الأمور من الأمراء فلا شك أنها من أكبر الإخلال بالأمن، لأن الناس إذا لم يكن في قلوبهم هيبة لأمرائهم فسيهون عليهم مخالفتهم ومنابذتهم، وسيكرهون ما يسنونه من أنظمة مصلحة للمجتمع. بل أمر القوم إذا كانوا ثلاثة في سفر أن يؤمروا أحدهم، انتبه أخ، ثلاثة في سفر، اصطحابهم دائم ولا عارض؟ أجيبوا يا أخوان، قوم مسافرون، اصطحابهم يعني يكون بعضهم صاحب لبعض، دائم ولا عارض؟ عارض، سفر فقط. مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمروا أحدهم، وأن لا يدعوا هذا المجتمع الصغير العارض بدون أمير. فما بالك بأمة؟ هل يمكن أن تصلح الأمم بدون أمراء؟ وكلمة أمير يا أخواني ليس معناه أن يلقب بأمير، لا، المراد بالأمير من له الإمرة والولاية والتدبير. على كل حال أقول إن من المعاصي الغيبة، فيجب التخلص منها. بقي شرط خامس. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، يعني أن تكون التوبة قبل غلق أبواب التوبة. وغلق أبواب التوبة قسمان: غلق خاص وغلق عام. فالغلق الخاص لكل إنسان بنفسه، والعام لجميع الخلق. الغلق الخاص حضور الأجل. حضور الأجل، إذا حضر الإنسان أجله فلن تقبل منه التوبة. الدليل قول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. اللهم وفقنا للتوبة يا رب العالمين. عجل يا أخي بالتوبة، لا تدري متى يفجأك الموت، ربما تخرج من بيتك على قدميك ماشيا وترجع إليه محمولا على النعش، ربما تلبس ثيابك وتزر إزرارك ولا يحل هذا الإزرار إلا الغاسل وأنت على نعشك. أليس هذا أمر واقعا؟ إذن يجب أن نبادر بالتوبة قبل أن يغلق الباب. إذا حضر الأجل لم تنفع التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولقد جرى ذلك تطبيقا. فرعون الذي أرسل الله إليه موسى، هل صدق موسى؟ أجب، لا، كذب. وجرى بينه وبينهما ما تتلونه في كتاب الله. ولما أغرقه الله وأدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. انتبه آخر كلمة، هذه عجيب غريب. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لماذا لم يقل كما قال السحرة: آمنت برب العالمين رب موسى وهارون؟ ما قال هكذا، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إشارة إلى ذله وعاره وخزيه أن بني إسرائيل الذين كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم أصبح الآن إيش؟ أصبح الآن تابعا لهم، أصبح الآن تابعا له. وهذا من ذله في الدنيا. يقول: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ قيل له: الآن، يعني الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم ينفعه إيمانه. لماذا لم ينفعه إيمانه يا جماعة؟ الله المستعان، لماذا لم ينفعه الإيمان في هذا الحال؟ لأنه حضر أجله، حضر أجله، حضر، ولا فائدة إذا حضر الأجل من التوبة، لا فائدة من التوبة بعد حضور الأجل. نسأل الله أن يمن علي وعليكم بالتوبة قبل حضور الأجل. طيب، ولكن قال الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ما قال ننجيك بروحك أو ننجي روحك من العذاب، قال ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. من الذي خلفه؟ بنو إسرائيل، هم الذين ورثوا أرضا، ورثوا الزروع والنعمة والمقام الكريم، هم بنو إسرائيل. لتكون لمن خلفك آية، أي ليوقن بنو إسرائيل أنهم أنك هلكت، لأنهم إذا رأوا جثته طافية على الماء أيقنوا أنه هلك. وإنما أراد الله عز وجل ذلك لأن فرعون قد سامه سوء العذاب، فسيكون شبحا أمام أعينهم، سوف يقدرون لو لم يروا جثته بأنه نجا وأنه سيظهر عليهم وما أشبه ذلك من التقديرات. فأراد الله تعالى أن يريهم بدنه حتى يوقنوا بذلك. فشروط التوبة إذن يا أخواني كم؟ خمسة: الأول الإخلاص، تفضل، أي نعم، العزم على ألا يعود، والخامس أن تكون التوبة قبل إغلاق باب التوبة. أسرح. هذه خمس أشياء، خمس شروط التوبة. طيب، لو أن إنسانا اعتدى على جاره وأخذ من أرضه، لكنه لم يأخذ إلا شيئا يسيرا، فما التوبة من ذلك؟ نعم، اللي وراء. طيب، أحسن، أن يعيدها إليه أو يصالحه على عوض أو يقدر ثمنها ويعطيه الثمن أو يسمح. لا بد من هذا، وإلا فليهيئ نفسه لهذا الوعيد الذي تسمعونه الآن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. شبرا من الأرض، كيف من يقتطع أشبارا وأمتارا يطوق إياه يوم القيامة من سبع أراضين؟ من سبع أراضين، لأن الأراضين سبع، والإنسان إذا ملك قطعة من الأرض ملكها إلى الأرض السابعة، فيوم القيامة يأتي بها يوم القيامة، نعم، فيوم القيامة يأتي بها مطوقا إياه. احذر يا أخي أن تدخل على ملكك من ملك جارك ولو شبرا، ولو دون الشبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. قال العلماء: أي من غير علاماتها الفاصلة بينه وبين جارها. وبماذا تسمون هذه العلامات؟ وش تسمونها؟ حدود أو مراسيم، مراسيم الأرض. إذا غيرها الإنسان دخل في اللعنة والعياذ بالله. على كل حال، لعلنا كم بقى الأذان؟ على كل حال نرجع إلى تفسير الآيات. يقول عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية في من يا جماعة؟ في التائبين. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، من أسمائه جل وعلا الغفور ومن أسمائه الرحيم، فهو الغفور بالذنوب الرحيم بالعباد. قال الله تبارك وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا إليه، أرجعوا إليه من معصيته إلى طاعته، من الإشراك به إلى الإخلاص له، من الابتداع في دينه إلى اتباع رسوله. أنيبوا إلى الله في كل شيء، وأسلموا له أي استسلموا وانقادوا لأحكامه وشرائعه. واتلوا أيها الأخ المسلم، اتلوا قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتبه لهذه الآية العظيمة، أقسم الله بربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون إلا بهذه الشروط. الشرط الأول: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يحكم القانون الفلاني ولا القانون الفلاني ولا النظام الفلاني ولا النظام الفلاني، يحكم من؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. في حياته يحتكمون إليه ويذهبون إليه ويحكم بينهم، بعد مماته يحتكمون إلى شريعته، إلى شريعته. هذه واحد. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وما أثقلها على النفوس. لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا مما قضى الرسول، بل تتوسع صدورهم له وتنشرح له ويتخذون ذلك غنيما. الشرط الثالث إيش؟ الآية: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت. والثالث: ويسلموا تسليما. تأكيد يسلموا أن ينقادوا انقيادا تاما، لا يتوانون ولا يفرطون، فحينئذ يحصل الإيمان، وإلا انتفى من الإيمان بقدر ما انتفى من هذه الأوصاف. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. من قبل أن يأتيكم العذاب، عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة؟ أو هذا وهذا؟ إن الله تعالى أطلق، قال: من قبل أن يأتيكم العذاب. والعذاب إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة. أما عذاب الدنيا فأتلو عليكم الآيات. قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أسألكم يا إخوان، إذا كانوا نائمين في فرشهم معناه تمام الأمن وتمام الرزق، لأن الخائف لا ينام والجائع لا ينام. فهنا يقول: أن يأتيهم بأسنا بياتا في الليل وهم نائمون، لأنهم آمنون قد ملأوا بطونهم. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم إيش؟ يلعبون غافلون، ليس لهم هم إلا اللعب. واللعب هنا ليس أن يلعب الإنسان مثلا ألعاب رياضية أو ما أشبه ذلك. اللعب كل اشتغال في الدنيا، وإعراض عن الآخرة. الدليل على هذا قال الله تعالى إنما الحياة الدنيا إيش لعب ولهو. فقوله وهم يلعبون لا يعني أنه اللعب المعروف، اللعب الاشتغال في الدنيا عن الآخرة. أفأمن مكر الله؟ وما أشد هذا مكر الله ما هو؟ قال السلف رحمهم الله إذا رأيت الله ينعم على عبده وهو مقيم على معصيته فهذا مكر الله. إذن يا أخواني يجب علينا أن لا نأمن مكر الله، يجب علينا أن ننظر في أنفسنا الآن، هل نحن نبيت نائمين أو لا؟ عجيب يا أخوان، هل نحن نبيت نائمين ولا لا؟ لا إله إلا الله. نعم يا أخوان، كل واحد منكم يأوي إلى فراشه نائما آمنا. طيب، هل نحن يأتينا في النهار ونحن مشتغلون في الدنيا، ليس عندنا حرب وليس عندنا خوف؟ الجواب نعم. إذا لم نرجع إلى الله فإن هذا يعني أننا أمنا مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. المعاصي كثيرة، والتهاون بالواجبات كثير، والتهاون بتربية الأولاد كثير، والتفريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير. فعلينا أن نرجع إلى الله رجوعا حقيقيا، ننيب إليه ونسلم له من قبل أن يأتينا العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كل هذه الأماني يقول الله عز وجل بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك أن ترزقنا التوبة النصوحة إليك والإنابة إليك والإسلام لأمرك، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله على آلائه، والشكر له على نعمائه، وأصلي وأسلم على خير أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بالحضور وشيخنا، أهلا بمن بالعلم جاء يبشر. أيها الإخوة، نستأذن الشيخ حفظه الله بعد أن نقول له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا أن نعرض عليه بعض الأسئلة. فهذا السائل يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول سؤالي بأن رجل له مزرعة وفي طرف المزرعة مقبرة، وهذا الرجل قام بحرق بعض الأعشاب والنار قد امتدت حتى وصلت إلى المقبرة، فهل على المذكور شيء في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، يجوز للإنسان أن يحرق الأعشاب الباقية في أرضه تنقية للزرع المستقبل، حتى لو فرض أنه هلك بذلك شيء من الحشرات أو من الطيور فإنه لا إثم عليه في ذلك، لأنه لم يقصد إحراق هذه الحشرات. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرق نخل بني النضير في المدينة، ومعروف أن النخل قد يكون فيها أفراق الطيور أو الحشرات أو ما أشبه ذلك. وهنا قاعدة شرعية فقهية، وهي أنه يفرق بين ما يثبت تبعا وما يثبت استقلالا. قد يثبت في التبع ما لا يثبت بالاستقلال. إذن تحريق الأرض بعد حصادها لا بأس به. أما كون النار تسري إلى هذه القبور، فالذي ينبغي للإنسان أن يجعل حاجزا يحجز النار عن الوصول إلى هذه القبور. والإنسان يستطيع أن يضع حواجز، إما شيئا من الرمل أو من الماء أو ما أشبه ذلك، حتى لا تتعدى النار إلى هذه القبور.
هذا السائل يقول: يوجد لدينا مسجد في القرية مؤقت، وجاء فاعل خير وبنى بجواره مسجد مسلح وبقي المسجد الأول، فهل يجوز أن نغطي هذا المسجد لاستخدامه غرفة أو تأجيره وقف للمسجد أم نهدمه أفيدونا أفادكم الله؟
أولا، إذا كان المسجد المؤقت قد وقفه صاحبه ليصلي فيه الناس، فإنه لا يجوز أن يبنى إلى جانبه مسجد آخر، وإنما يهدم المسجد الأول ويبنى على الأرض نفسه، لأن صاحب الوقف الأول له حق، فهو السابق إلى إيجاد البناء إلى إيجاد المسجد هنا، ولا يجوز العدوان عليه. لكن لو فرض أن المسجد الأول صار في جانب الحي وصار يشق على من كان في الجانب الآخر أن يحضر إلى هذا المسجد، وأراد الجماعة أن يجعلوا مسجدا في وسط الحي ليكون سهلا على جميع الحي، فإن المسجد الأول إذا ألغي لم يكن له حكم المسجد. لكن مع ذلك أنا أرشد السائل إلى أن يتصل بالمسؤولين عن المساجد في وزارة الأوقاف حتى يكون الأمر جليا واضحا. نعم.
هذا السائل يقول: لمعاملة في أحد الدوائر الحكومية وهي حق من حقوقي، وطلب مني شخص مبلغ حتى يخرج لي هذه المعاملة، فما حكم هذا المبلغ؟ أفتونا مأجورين.
إذا كان هذا المبلغ أجرة له على إخراج حقه فلا بأس، وأما إذا كان رشوة يرشي بها المسؤولين عن هذا الحق فإنه حرام على الدافع والمدفوع إليه، إلا أنه إذا كان لا يمكن استخراج الحق الثابت إلا بإعطاء مال، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا بأس باستنقاذ حقه بمال، ويكون الإثم على الآخر لا على الدافع. وهنا أقول: قد يحصل عدوان على الناس بهذا العمل. يوجد مثلا بعض الموظفين لا يحصل له وظيفة في بلده، يوظف مدرسا في مكان بعيد، فيعطي رشوة إلى أن يحصل له التدريس في البلد، فهذا حرام على كل حال. لماذا؟ لأنه قد يكون من هو أقدم منه وأحق في أن يدرس في البلد، فيحول هذا الرجل بين صاحب الحق وبين حقه، وهذا حرام، عدوان. وهذه المسألة لا شك أنها مسألة شائكة، ونأسف أن يكون يقع في هذا الشعب المسلم مثل هذا الأمر المنكر، أن الإنسان لا يمكن أن يتوصل إلى حقه إلا برشوة.
هذا السائل يقول ما حكم بيع تأشيرات العمل على العمال؟
ما فهمت السؤال. الفيزا، الفيزا أولا يجب أن نعلم أن الحكومة وفقها الله لم تشتغل في الفيز بقدومنا العمال إلا لمصلحتنا نحن، لأن كثرة العمال بلا عمل ضرر، ضرر على الأمة. فإذا كان الإنسان محتاجا إلى عمال وأخذ فيزة عمال من الجهات المسؤولة فإنه لا يحل له أن يبيعها على أي إنسان، بل يقال إن كانت حاجتك باقية فاستجلب العمال بهذه الفيز، وإن كنت مستغنيا وجب عليك أن ترد الفيز إلى الجهات المسؤولة. أما أن تبيعها على العمال أو على غير العمال فهذا لا يجوز، لأن هذا خداع للدولة من جهة، ثم إنه أيضا يحصل فيه مفاسد بكثرة العمال الذين يأتون باسم العمل ويبقون عاطلين. وشر من ذلك أيضا أن بعض الناس يستجلب عمالا كثيرا ثم يتفق معه على أن يعطوه كل شهر كذا وكذا وهو غير مسؤول عنه.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
ويحصل بذلك الشر وظلم، وما أكثر العمال الذين يتظلمون من مثل هذا العمل.
تقول السائل ظاهرة منتشرة عندنا كثيرا وهي الحلف بالطلاق، وأحيانا لا يفي الحالف بحلفه، فهل يكون ذلك طلاقا؟ وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك؟
نصيحتي لمن يفعل ذلك أن يحلف الطلاق، مثل أن يقول علي الطلاق ألا أفعل، أو علي الطلاق أن أفعل، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق. أقول لكم أيها الأخوة نصيحة لله، هذا الحلف غير مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله. ثم أقول لكم ثانيا، اعلموا أن المذاهب الأربعة، مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الإمام أبي حنيفة، أن هذا ليس يمينا، أن هذا ليس بيمين، وإنما هو شرط. متى وجد المشروط، متى وجد الشرط ثبت المشروط. يعني مثلا إنسان قال لزوجته إن خرجت إلى أهلك اليوم فأنت طالق، فخرجت. المذاهب الأربعة كلها تقول إن الزوجة تطلق، حتى لو قصد منعه ولا قصد الطلاق يقول تأتب. فيه قول لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام على أنه إن قصد الطلاق طلقت، وإن قصد اليمين والمنع لم تطلق، لكن عليك كفارة يمين. فانظر الآن، الأئمة وجمهور الأمة على أن هذه الزوجة تطلق، فالمسألة ليست بالهينة. لا تظن أنها سهلة أن تأتي إلى شيخ من المشايخ وتقول أنا قلت كذا وقال كفر كفرت يمين. وهذا القول أعني بأنه يكفر إذا قصد اليمين قول حدث الإفتاء به أخيرا، وإلا فكان المشايخ القدامى لا يفتون إلا بما عليه الأئمة الأربعة أنه طلاق بكل حال. قلت لكم هذا لئلا تتهاونوا بالأمر،
ليس الأمر بالسهل. ولنفرض مثلا أن هذا الرجل قد طلق زوجته مرتين قبل هذا، ثم قال إن خرجت إلى أهلك اليوم فأنت طالق، فخرجت. الآن على مذهب الأئمة الأربعة ماذا تكون المرأة؟ ليس طالقا فقط، تكون بائن بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، لا تحل له إلا بعد زوج. وعلى رأي من يجعل هذا يمينا إذا قصد المنع دون الطلاق يكفر عن يمينه وتحل له المرأة. فالآن إذا استمتع الرجل بهذه المرأة فاستمتع بها على مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور الأمة الإسلامية من العلماء وطلبة العلم أنها أن استمتاعه بها حرام عليه، يطأ فرجا لا يحل له. وعلى رأي شيخ الإسلام والذين اتبعوه يقولون إذا كان قصده منعها دون طلاقها يكفر كفارة يمين وتحل له. فهل الإنسان تطيب نفسه أن يجامع امرأة قال جمهور الأمة وجميع الأئمة إنها حرام عليه؟ لا تطيب النفس، حتى ولو تابي شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره ما تطيب النفس، تنقاد تماما. فالمسألة ما هي، أنا أقول هكذا وإن كنت أميل إلى رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة، لكني أخبرتكم بذلك حتى لا تتهاونوا بالأمر ولا تظنوا أنه زبدة يلحسها الإنسان ويمشي. الأمر خطير، لذلك يجب أن يحسب الإنسان ألف حساب لهذه الكلمة، أي لقوله أنت طالق إن فعلت كذا، أو إن فعلت كذا فأنت طالق، أو علي الطلاق لأفعلن كذا، أو علي الطلاق لأفعل كذا. كثير من الناس الآن يقول هذا الطلاق في أتفه الأشياء، يأتيه الضيف ويقول له الضيف رأفة بحال المضيف يقول لا تذبحني ذبيحة، فيقول المضيف علي الطلاق لا أذبح ذبيحة، ويقول الضيف علي الطلاق ما أكل. كيف التلاعب هذا؟ تلاعب. والطلاق ليس بالأمر الهين، فروج تستحلها وهي لا تحل لك عند رأي عند أكثر العلماء، كيف تطيب نفسك؟ فلهذا أحذركم من هذه الكلمة، امحوها من ألسنتك. ومن كان حالفا فليحلف بمن؟ بالله عز وجل، أو ليصمت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
هذا السائل يقول رجل يسكن في بادية أحد الدول الإسلامية خارج هذه البلاد، وقد تزوج في شهر رمضان وأفطر ثلاثة أيام من شهر رمضان يجامع فيها زوجته، خلال هذه الأيام الثلاثة جهلا منه، وأنه يظن أن قضاء الأيام يكفي، وأنه مخير بين الإمساك وبين الفطر لعذر الزواج لانتشار الجهل في تلك البلاد، فما حكم ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
هنا مسألة يا أخواني، يفرق بين جهل الإنسان بالحكم وبين جهل الإنسان بما يترتب على الحكم. وأرجو الانتباه، الجاهل بالحكم لا شيء عليه، والجاهل بما يترتب على الحكم عليه ما يترتب على هذا الحكم ولو كان جاهل. هذا الرجل الذي يقع زوجته في نهار رمضان وهو في بلده ليس مسافرا، نقول هل أنت تظن أن الجماع حلال، أو أنت تظن أن الجماع، أو أنت ترى أن الجماع حرام لكن تظن أنه ليس عليك إلا القضاء؟ إن كان الأول يعني يظن أن الجماع ليس حراما وأن المحرم هو الأكل والشرب، فهذا لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، لأنه جاهل. وإن كان يقول نعم أنا أدري أنه حرام لكن ما ظننت أن علي الكفارة، ظننت أن علي القضاء فقط كما يدل عليه ظاهر سؤاله، فهذا عليه القضاء وعليه الكفارة، والفرق ظاهر، الفرق بين جهل الحكم وبين الجهل بما يترتب على الحكم. ولهذا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت، هلكت وأهلكت. قال: ما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. والرجل لا يدري، يعرف من حرام لكن ما يدري ما يترتب عليه، فذكر له الرسول الكفارة. ذكر له: هل يجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهر متتابعين؟ قال: لا. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: ما عندي. وجلس الرجل وإذا بتمر يؤتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ هذا تصدق به، يعني على 60 مسكينا. قال: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منك. الرجل طمع، قال: ما عندي شيء. ثم لما جاء التمر وأمره الرسول أن يكفر به، قال: ما عندي شيء، ما بين لابتيها، لابتي من؟ لابتي إيش؟ المدينة، يعني ما في المدينة بيت أفقر من أهل البيت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهل بيت، أطعمه أهلك، صلى الله عليه وسلم. المهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذره حين كان لا يدري ماذا عليه. فأقول للأخ السائل هذا: إن عليك أن تصوم، أن تعتق 3 رقاب، فإن لم تجد فصم 6 شهور، كل شهرين متتابعين عن يوم. وهو يقول إنه 3 أيام، كل شهر كل يوم عليه صيام شهرين متتابعين. لا، هو ما جهل الحكم، هو جاهل ماذا يترتب عليه. وقد قلنا قبل قليل أنه إذا كان جاهلا بالحكم يظن أن الجماع لا بأس به، فهذا لا شيء. على كل حال الاحتياط أن يكفر، الاحتياط أن يكفر.
هذا السائل يقول: كنت أصلي في غير اتجاه القبلة وبعدها عرفت الاتجاه، فما حكم ذلك في دنيا أفادكم الله؟
إذا كان الإنسان مفرطا فعليه أن يعيد الصلاة، كما لو كان في البلد واستأجر بيتا ولم يسأل عن قبلته فهذا يعيد الصلاة. أما إذا كان في البر وليس عنده أدلة واجتهد وظن أن القبلة نحو هذا وصلى إليه ثم تبين له أنه ليس إلى القبلة، فهذا لا شيء عليه، لقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
يقول: تقام بعض المحاضرات في الجامعة أثناء وقت صلاة الظهر وصلاة العصر، هل يأثم من يؤخر وقت هاتين الصلاتين؟
قبل الصلاة، قبل الصلاة. الذي أرى أن تكون المحاضرات بعد الصلاة من أجل أن لا يحبس الناس على البقاء، لأن بعض الناس قد يكون له شغل، إلا إذا كان سيقيم محاضرة تنتهي إذا جاء وقت الإقامة في العادة، فهذا طيب. لكن كون مثلا يأتي بمحاضرة تستغرق وقتا طويلا قبل الصلاة، هذا لا شك أنه قد يعني قد يؤذي الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب من فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أطال القراءة في الصلاة، وقال أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة. أما إذا كانت المحاضرة بعد الصلاة فلا يرد هذا السؤال ولا إشكال فيه. نعم.
هذا السائل يقول: دخل المسجد اثنان والإمام في التشهد الأخير، فدخل أحد المصلين، أدخل أحد الذي دخل المسجد مع الإمام والآخر وقف وانتظر حتى سلم الإمام وصلى مع جماعة أخرى، فما هو الصحيح والأفضل في ذلك؟
إذا كانت الجماعة الأخرى يعني معروفة، يعني مثلا أناس في الحمام ويعرف أنهم سيأتون، فالأفضل أن ينتظرهم. وأما إذا كان يقول ربما تأتي جماعة، فالأفضل أن يدخل مع الإمام ولو في التشهد الأخير.
تقول: كنت في المستشفى وكنت في العناية المركزة 4 أيام ولم أصلي الصلوات بوضوء، وثلاثة أيام لم أصليها، فما الحكم في ذلك أفادكم الله؟
أما الصلوات التي تركها فإن كان مغمى عليه وليس معه وعي فلا قضاء عليه، وأما الصلاة الأخرى التي صلىها بغير وضوء فإذا كان لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع إلا التيمم فصلاته صحيحة، وإن كان يستطيع الوضوء لكن تهاون فعليه أن يعيد الصلاة.
يقول: أفتونا في مدى صحة صلاة الشخص المنفرد خلف الصف، وماذا يفعل إذا لم يجد من يصلي معه، وما مدى صحة حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟
صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان لعذر فلا بأس، وإن لم يكن عذر فصلاته باطلة عليه أن يعيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ورأى رجلا يصلي وحده فأمره أن يعيد الصلاة. أما إذا كان لعذر مثل أن يأتي والصف قد تم فليصلي خلف الصف ولو منفردا ولا قضاء عليه، صلاته صحيحة لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن قال قائل: لماذا لم يجذب أحد المصلين؟ نقول: لا يجوز أن يجذبهم، لأنه إذا جذبهم حصل بذلك مفاسد، منها أنه اعتدى على الرجل الذي جذبه حيث نقله من المكان الفاضل إلى المكان المفروض، ثانيا أنه شوش عليه صلاته، ثالثا أنه فتح فرجة في الصف، رابعا أنه أدى إلى أن يتحرك الصف كلهم لسد هذه الفرجة. فنقول: لا تجذب أحدا. فإن قال قائل: لماذا لم يتقدم إلى الإمام؟ قلنا: لا يتقدم إلى الإمام، لأنه إذا تقدم إلى الإمام ووقف مع الإمام خالف السنة، إذ أن السنة في الإمام أن ينفرد وحده في مكانه ليكون إماما حقيقة. ثم إنه إذا تقدم إلى الإمام وكانت الصفوف متعددة لزم أن يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم، ثم إذا قدر أنه ليس فيه إلا صف واحد وتخطاهم إلى أن يجلس إلى أن يقف مع الإمام، ثم جاء آخر بعد ذلك وتخطاهم إلى أن يقف مع الإمام، ثم ثاني وثالث، بقي الإمام صفا كاملا أو قريب الكمال، وبقي من خلف الصف الذي كان أولا ليس فيه أحد، مع أنه لو صف وحده ثم جاء آخر وصف معه ثم جاء ثالث وصف معه صاروا صفا ثانيا. أما إذا صلى وحده، نعم، إذا قال قائل: إذا كنتم تقولون لا يجذب أحدا ولا يقف مع الإمام، لماذا لا تقولون ينصرف ولا يصلي مع الجماعة؟ قلنا: لا نقول بهذا، لأن صلاته منفردا خلف الصف مع الجماعة خير من صلاته منفردا عن الجماعة وعن الصف، وهذا الذي قلته هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، وهو قول وسط بين قولين، لأن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاث أقوال. منهم من قال صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ولو لم يتم الصف، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. ومنهم من قال لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف ولو كان الصف تاما، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه. والقول الوسط أن من صلى منفردا خلف الصف بلا عذر فصلاته باطلة، وإن كان له عذر فصلاته صحيحة، وهذا أعدل الأقوال وأوسطها وأجمعها للأدلة.
يقول ما حكم من أدرك ركعة من صلاة العشاء وتذكر أنه لم يصلي المغرب؟
نعم، يستمر في صلاة العشاء ويكملها، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة المغرب.
يقول صليت في مسجد في خارج المملكة، وهذا المسجد في ساحته وسرحة المسجد يوجد فيه قبر، هل يجوز لي الصلاة فيه حتى ولو كان في الخارج والقبر قديم قبل المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا كنت لم تعلم بهذا القبر إلا بعد أن انتهت الصلاة فصلاتك صحيحة، وإن كنت تعلم أن هذا القبر أن في المسجد قبرا سابقا على المسجد فإنه لا يحل لك أن تصلي في هذا المسجد، وهذا المسجد يجب أن يهدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، لكن قد لا يتسنى هدمه في هذا البلد الذي ذكره السائل، وحينئذ يعتزل الإنسان الصلاة في هذا المسجد ويصلي في بيته وحده، ولا يصلي في هذا المسجد الذي فيه القبر الذي كان سابقا على المسجد. أما لو كان القبر متأخرا وكان المسجد قد بني أولا ثم دفن فيه الميت، فإن الواجب نبش الميت ودفنه في المقابر، فإن لم يمكن كما هو الواقع في البلاد الأخرى فينظر، إن كان القبر خلف المصلين فلا بأس أن يصلي في المسجد، وإن كان على اليمين والشمال فكذلك، وإن كان في القبلة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور.
يقول هل ورد فضل في الروضة؟ أقصد روضة المسجد ليس في المسجد النبوي إنما المساجد الأخرى، أم الفضل يكون للصف الأول فقط؟ أفيدونا أفادكم الله.
كلمة الروضة في غير المسجد النبوي لا أصل لها إطلاقا، إنما هي كلمة عامية ليس لها وزن وليس لها قيمة، والصف الأول أفضل من غيره، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو لم يجدوا إلا القرعة لاقترأوا عليه، وكلما دنا من الإمام فهو أفضل. وعلى هذا فلو جلس إنسان في طرف الصف الأول مع وجود مكان له أقرب يكون قد حرم نفسه خيرا، ولو جلس في الثاني وترك الأول لكان أيضا حرم نفسه خيرا، فكل ما قرب من الإمام فهو أفضل، وكل ما تقدم من الصفوف فهو أفضل، ولا سيما الصف الأول الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلم ما فيه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
هذا السائل يقول إنسان نذر أن يفعل طاعة كبناء مسجد ولكنه لا يملك مالا حتى يبني هذا المسجد، فماذا عليه؟ هل يسقط عنه النذر تبقى الكفارة أو أنه يبقى عليه حتى يتوفر له المال؟ أفيدونا أفادكم الله.
بل يبقى عليه حتى يتوفر له المال، إذا نذر أن يبني مسجدا ولم يكن عنده ما يقيم المسجد انتظر حتى ييسر الله عليه. وإنه بمناسبة هذا السؤال أقول لكم أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ونهى عنه أيضا وقال إنه لا يرد قضاء. انتبهوا لهذا، فنهى عنه، والنهي عند بعض العلماء يقول للتحريم، يعني بعض العلماء يقول إن النذر حرام لكن أكثر العلماء يقولون إنه مكروه وليس حراما، ولكن الرسول بيّن أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني أن البخيل يشح بالمال ثم يقول لله علي نذر أن أتصدق، فيستخرج المال منه بالنذر. وقال أيضا إنه لا يرد قضاء، لأن بعض الناس إذا أيس من مريضه قال إن شفى الله مريضي لأصومن كذا وكذا من يوم وبعض من شهر أيضا، أو إن ولد لي ولد فلله على النذر أن أصوم أو أن أتصدق أو ما أشبه ذلك. يقال يا أخي النذر لا يرد قضاء، إذا كان الله قد قضى أن يموت هذا المريض فإنه لن ينفعك النذر، وإذا قضى الله أن لا يولد لك فإنه لا ينفعك النذر، وإذا كان الله قد قضى أن يشفى هذا المريض شفاه بلا نذرك، وإذا قضى أن يولد لك ولد لك بلا نذر. لذلك احذروا أنتم من النذر، وحذروا الناس أيضا، واعلم أنك إذا نذرت لله على شيء ثم حصل ذلك الشيء والنذر نذر طاعة وجب عليك أن توفي به، فإن لم تفعل فتهيأ لهذا العقاب العظيم. استمع إليه، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذا نذر. إن آتاهم الله من فضله يعني أغناهم، التزموا بشيئين، ما هما؟ الصدقة والصلاح. فلما آتاهم من فضله بخلوا ولم يتصدقوا وتولوا وهم معرضون ولم يصلحوا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، نفاق إلى أن يموت، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كثير من الناس الآن ينذر نذرا ثقيلا، وإذا حصل له مطلوبه ما طل ولم يفل، وذهب إلى عتبة كل عالم يتمنى الخلاص ولا يحصل له. فحذروا أيها الإخوة، حذروا غيركم من النذر، وقولوا له إن كان الله أراد الشفاء المريض سيشفى بلا نذر، إن كان الله أراد أن يولد لك سيولد لك بلا نذر، إن كان الله أراد أن يسهل لك الزواج سيسهله بلا نذر، إن كان الله أراد لك النجاح أيها الطالب فستنجح بلا نذر، وإن كان الأمر بخلاف ذلك فلن ينفع فيه النذر.
ومع ختام هذا الشريط تقبلوا تحيات تسجيلات الواحة الإسلامية، الرياض، حي الربوة، صندوق بريد رقم 56588000، الرمز البريدي 11672، هاتف رقم 493-284-6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.